بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه البيوع عند قول المؤلف رحمه الله: باب المساقاة، تصح على شجر له ثمر يؤكل، وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، وهو عقد جائز.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فهذا الباب هو باب المساقاة، باب المساقاة والمزارعة، لأنه يأتي الكلام عن المزارعة، وهي من باب أو وهما من باب واحد، المساقاة والمزارعة من حيث الأحكام. وهذا الباب عقده المؤلف بعد باب الشركة، وهناك التقاء، وخصوصا فيما يتعلق بالقراض وما أشبهه، فإن فيه ارتباط، أو من حيث الربح فإن المعنى واحد. فالمساقاة هي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس، ولو كان غير مغروس، إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم مشاع من ثمره. هذا معناها، معنى المساقاة في الاصطلاح، يدفع شجر. إنسان يكون عنده نخيل، عنده عنب، شجر، تدفع هذا الشجر الذي له ثمر مأكول. فلو كان الشجر لا ثمر له يأتي أنه لا تصح فيه المساقاة، ولو كان له ثمر لا يؤكل أيضا لا تصح فيه المساقاة. هي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس، ولو كان غير مغروس يعني ليغرسه ثم يسقيه إلى آخر، تدفعه لشخص آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه، لأن يأتي معنا أمور أخرى يحتاج إليها غير السقي، بجزء، على أن تدفع إليه جزءا مشاعا، تدفع له الربع، تدفع له النصف، بجزء مشاع، تدفع له 25%، تدفع له 50-75%، بجزء مشاع من الثمرة. والدليل عليها، على المساقاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الثمار وغيرها بشطر ما يخرج منها، وكذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم، والإجماع في الجملة على هذا الأمر. فيقول المؤلف هنا: باب المساقاة. قلنا المساقاة والمزارعة لأنهما من باب واحد. قال: تصح على شجر له ثمر ويؤكل تصح على شجر، هذا الشرط الأول، يعني المساقات تصح بشرطين. الشرط الأول أن تكون على شجر له ثمار يؤكل، والشرط الثاني أن يكون ذلك بجزء مشاع معلوم من الثمرة. هذه هي المساقة. قال تصح على شجر له ثمر، ففهمنا من هذا أنها لا تصح على شجر ليس له ثمر. بعض الشجر لا يثمر، لأن الثمرة هي المقصودة من المساقة. هذا الذي يسقي الزرع، يسقي الشجر يريد ثمرة، وهو على جزء من الثمر، على الربع على النصف، فإذا كان لا ثمر له ما الفائدة منه؟ فهذا احتراز عما لا ثمر له. طيب، هل تصح؟ قلنا لا تصح إلا على شجر له ثمر. إذا كان هذا الشجر لا ثمر له، بعض العلماء استثنى من هذا، من الشجر الذي لا ثمر له، قال ما كان هذا الشجر مقصودا دون الثمرة مما ليس له ثمر، قالوا كالورد أو الزهر، فإن المقصود ليس هو الثمرة، المقصود هو الرائحة، فقالوا مثل هذا يصح ويكون مستثنى مما له ثمر. أيضا قال له ثمر يؤكل، يؤكل هذه صفة لثمر، ثمر مأكول، فإذا كان له ثمر، يعني هناك أشجار لها ثمر لكن لا يؤكل ثمرها، فإنه لا تصح فيه المساقة، لا تصح فيه المساقة. نعم.
قال تصح على شجر له ثمر يؤكل، وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه
ويعمل
عليه،
وعلى ثمرة موجودة، يكون النخل له ثمر لكن هذه الثمرة لم تكتمل بعد، لم تكتمل، فيقول هذا النخل وبدأ فيه الطلع، لم تكتمل الثمرة، على ثمر لم تكتمل حتى تنمى بالعمل كالتأبير والسقي والإصلاح وما أشبه ذلك. هذا الذي يأخذ نخلة بدأ الطلع فيها أو قارب ولم تكتمل فيه الثمرة، له ثمرة، يقول وعلى ثمرة موجودة، يصح ابتداء ويصح على ثمرة موجودة حتى لكنها لم تكتمل، فهذا بدأ فيه الطلع يحتاج إلى تأبير، يحتاج إلى إصلاح، إلى سقي وما أشبه ذلك، فهذه مساقة. وعلى شجر يغرسه، يعطيه الشجر ويقول تغرس هذا الشجر ليثمر، ولهذا قلنا ولو غير مغروس. ها؟ نعم.
وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة.
نعم، بجزء من الثمرة، بجزء، هذه جار والمجرور، جار ومجرور، بجزء، والجار والمجرور لابد له متعلق، يعني متعلقه يصح، يصح بجزء معلوم، أو تصح بجزء معلوم، بجزء معلوم من الثمرة، ولا تصح مثلا بمبلغ معلوم إلا إذا كانت أجرة، لا تسمى لا يسمى هذه مساقاة. أو قال أعطيك شجر، ثمر الشجرة الفلانية، أيضا لا يصح من ثمره، من الثمر الربع أو ما أشبه ذلك. نعم.
وهو عقد جائز،
والمساقاة والمزارعة والمغارسة كلها عقود جائزة، يعني لكل واحد من الطرفين العامل وصاحب الشجر كل واحد يجوز له منه يجوز له فسخها، إلا إذا كما قلنا في العقود الجائزة يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخه متى شاء، إلا إذا ترتب على ذلك ضررا لأحد المتعاقدين أو لكليهما فهنا لا تنفسخ. نعم.
فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له.
نعم، هذا العامل أخذ يعمل في هذا النخيل، أخذه مساقة، فقبل الثمرة قبل ظهور الثمرة فسخ المالك صاحب الشجر وقال أنا لا أريد أن أعطيك الآن مساقة خلاص، يقول هنا فللعامل الأجرة، للعامل الأجرة يعني أجرة المثل، هذا عمل مثلا شهرين في هذا النخل بين إصلاحه وغير ذلك من العمل والسقي فله أجرة المثل، كم العامل يعمل بألفين بخمسة له أجرة المثل، يقول أنت عملت شهرين فلك مثلا 4000 لكل شهر 2000 هذه أجرة المثل، العامل يعمل بألفين أو يعمل بثلاثة بحسب العامل، هذا هو الذي يعني مقرر هنا. وقال شيخ الإسلام يجب نصيب المثل، يجب نصيب المثل، ما الفرق بين أجرة المثل وبين نصيب المثل؟ أجرة المثل كما قلنا قد تكون بألفين فيكون عمل شهرين له 4000 هذه أجرة المثل مثلا، لكن إذا قلنا نصيب المثل هذا الزرع إذا انتهى إلى آخره كم يجد، نفترض أنه مثلا يأخذ ربع الثمر ربع الغلة هذه قد تساوي مثلا 100000 وهذا عمل هذا العمل كم يساوي في المدة أو في العمل بالنسبة للسقي، قد يكون هذا ربع نعم
نصف المدة
يأخذ 50000 قال فأجرة المثل قد تكون ظلما للعامل وقد تكون ظلما لصاحب الشجر، لماذا؟ لأن قد تكون أجرة العامل 4000 والنخل لم يأتي إلا 5000 فظلم لصاحب العمل، وقد تكون للعامل قد يكون النخل يأتي كما قلنا 100000 ويعطيها 4000 فيكون فيه ظلم للعامل، فلهذا يرى شيخ الإسلام أنه يجب نصيب المثل لا أجرة المثل. نعم.
ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة
منه. وإن فسخها العامل هاي وإن فسخها يعني العامل هو وإن فسخها هو فسخ المساقاه العامل قال لا أريد فلا شيء له، لا أجرة المثل ولا شيء، فلا شيء له، لماذا؟ قالوا لأنه رضي بإسقاط حقه ويعلم أنه أخذها مساقاة وأن نصيبه من الثمرة وهو تركها قبل أن تثمر فلا شيء له، فهذا يقول يسقط حقه. قال شيخ الإسلام إن ترك العامل هذا النخل أو هذا الزرع حتى فسدت الثمرة، حتى فسدت الثمرة جاء إلى النخل فلما بدأ فيه الطلع تركه فلم يسقه ولم يؤبره ولم يفعل شيئا حتى مات، أفسد الثمرة الآن على صاحب الملك صاحب الشجر. فهنا يقول يجب عليه ضمان نصيب المالك، يجب عليه ضمان، يعني ليس فقط أنه سقط حقه بل يجب عليه حق، لأنه فرط في ترك سقي هذا النخل وفي ترك رعايته، فيجب له نصيب، يجب عليه نصيب المالك. نعم. إذن نقول فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، يعني أجرة المثل على المذهب، وعلى القول الآخر أنه نصيب المثل. وإن فسخها ولم يلحق صاحب الشجرة ضرر فلا شيء له، لا شيء للعامل، وإن لحقه ضرر فإنه يضمن نصيب المالك. يعني لحق المالك ضرر بسبب إهماله، إما لم يؤبر النخل وإما لم يسقه تركه قال لا أريد، وهذا قد يحدث أحيانا. نعم.
ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه، وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه.
يعني هذا يذكره المؤلف تفصيلا، ما يجب على العامل وما يجب على صاحب على رب المال، لكن القاعدة العامة والضابط العام أنه يجب على العامل كلما جرت العادة بأن يفعله العامل. أحيانا تختلف العادات من بلد إلى آخر، والعادة محكمة، هذه قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. العرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار. كثير من الأحكام بنيت على العرف، مثل نفقة، النفقة مبنية على العرف بالمعروف ونحو ذلك. فهنا يعني القاعدة أو الضابط العام أنه يلزم العامل كلما جرى العرف به أو ما جرت العادة به، ويلزم رب المال ما جرت العادة به، فهذا ضابط عام، والمؤلف ذكر هنا لعل هذا هو الذي كان معمولا به أو هذا هو الأغلب. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، انظر هذا أيضا ضابط آخر مع العادة، أيضا هذا كل ما يلزم به صلاح الثمرة لأنه مسؤول عن الثمرة، ورب المال مسؤول عن صلاح ما به الأصل، عندنا أصل لصاحب لرب المال، وعندنا ثمرة مسؤول عنها العامل، فيلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، ويلزم رب المال كل ما فيه صلاح الشجرة أو الأصل. هذا ضابط، يعني حتى وإن لم نتذكر بعض هذه التفاصيل يكفينا هذا. فأولا العرف كما قلنا، الأمر الثاني هو صلاح الثمرة، هذه الثمرة بماذا تصلح؟ إذن هذا على العامل، قد تختلف من بلد لآخر، حتى ما يصلح الثمرة قد يختلف من شجر لآخر، وما يصلح الأصل والثمرة الأصل أو الشجرة هذا مسؤول عنه
رب المال.
نعم. يقول ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي، من حرث وسقي هذا الذي تصلح به الثمرة، وزبار بكسر الزاي وهو قطع الأغصان ونحوها، وزبار وتلقيح تلقيح الشجر النخل أو غيره، وتشميس إذا احتاج إلى تشميس، وإصلاح موضعه، موضع التشميس الذي يشمس فيه التمر أو العنب إذا جعله زبيبا، وطرق الماء والحصاد ونحوه كالجذاد ونحوه. هذا على من؟ على العامل. كل ما فيه صلاح الثمرة. قال وعلى رب المال ما يصلحه، يعني ما يصلح المال أو يصلح الشجرة، كسد حائط، حائط البستان سمى حائط لكن المقصود ما يحوطه من جدار ونحوه، يعني إذا احتاج إلى بناء أو تهدم واحتاج إلى أن يبنيه، وإجراء الأنهار مجاري الماء وحفر البئر والدولاب ونحوه كآلته التي تدير هذا الدولاب، فهذه على صاحب المال. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر، ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس.
يعني المزارعة، المزارعة، المساقاة، كلها مفاعلة من شخصين يعني. فهنا المزارعة دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه. هناك الشجرة موجودة، وهنا المزارعة يبدأ بزرعها، وإن كان هناك في الغرس في المساقة قد يغرس. نعم. نعم، اقرأ. وتصح.
وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر.
نعم. فصل. هذا الفصل في المزارعة، وهي كالمساقة تماما في جملتها. وتصح المزارعة بجزء، بجزء مشاع كما قلنا، الربع، النصف، مثلا 20%، 25% إلى آخره، بجزء معلوم. لو قال له أنا أعطيتك هذه الأرض مزارعة بجزء منها، هذا الجزء إذا لم يكن معلوما وقعت الجهالة ووقع الإشكال ووقعت الخصومة ووقع النزاع، فلا بد أن يكون معلوما، وليس معلوما المقصود أن يقول أعطيك 1000 ريال، ولا هذه أصبحت أجرة، لكن المزارعة بجزء معلوم، أعطيك مثلا 50% من ثمرتها، أعطيك كذا معلوم، يعني يحدد النسبة، هذا المراد. فهنا يقول وتصح المزارعة بجزء مشاع، دائما يقولون مشاع، انتبهوا لهذا حتى لا يكون هذا الجزء محددا في مال معين أو في شجرة معينة ونحو ذلك، بجزء مشاع معلوم النسبة. نعم.
مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر،
يعني مثلا إذا قال أعطيتك هذه الأرض بجزء ما يخرج منها الربع من الثمرة، أعطاه الربع، إذا أعطاه الربع بقي 3/4 لرب المال أو لصاحب المال. إذا قال على أن لي 3/4، يعني الربع للعامل، يعني إذا حدد النسبة لشخص اتضحت للشخص الآخر. نعم. وإذا فرض أن هناك تقول طيب قد تكون هذه المزارعة من أشخاص ليست من شخص واحد، المساقاة قد تكون من أشخاص، لكن هؤلاء يعني يكون هذا حكمي، شخص حكمي. نعم. بمعنى أنه كالشخص الواحد ولو كانوا 100، صاحب المال له كذا والباقي لهؤلاء الذين أخذوا هذه الأرض يتقاسمونه بينهم على ما يتفقان عليه. نعم.
ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس.
والغراس ها؟ لا يشترط كون البذر والغراس من رب المال من رب الأرض في رواية، وهذا يعني لأن الأصل المعول عليه هي قصة أهل خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم البذر. في رواية أخرى اشترط أن يكون البذر والغراس من رب المال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم، طلب منهم أن يزرعوها وأن يعطوه نصيبا منها، فلا يشترط هذا. وعليه عمل الناس. نعم.
باب الإجارة تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكن دار وخدمة آدمي وتعليم علم.
هذه الإجارة مشتقة من الأجر، وهو العوض أو المجازاة، يقال آجره الله على عمله إذا جازاه عليه، هذا في الأصل، ومنه سمي الثواب أجرا. وشرعا انتبه لتعريفها، قد تأتي كل الشروط التي يذكرها في هذا التعريف. هي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم، فهذا هذه الإجارة هي عقد على منفعة، فبناء عليه لا يجوز العقد عقد الإجارة على ما لا منفعة فيه. وقلنا على منفعة أخرجت البيع، أخرج هذا التعريف البيع، لأنه عقد على الأعيان. والإجارة والبيع، هذه على البيع على الأعيان وهذه على المنافع، فهي عقد على منفعة، وهذه المنفعة يشترط أن تكون مباحة، فلا يجوز العقد على منفعة محرمة كما يأتي معنا. معلومة لا تكون مجهولة، حمل مثلا على الدابة إلى مكان كذا، أو عمل هذا الحائط أو ما أشبه ذلك، من عين معينة معلومة أو موصوفة في الذمة. من عين معينة مثل أجرتك هذا البعير، هذا معين، أو يصفه، أو بعين موصوفة في الذمة، لونه كذا أو نوعه كذا، هذا موصوف في الذمة، فهذه الإجارة. نعم. يقول تصح بثلاثة شروط. نعم.
معرفة المنفعة كسكن دار وخدمة آدمي وتعليم علم.
يعني هذه باختصار، ويذكرها ثلاثة شروط ويذكر لها أمثلة. معرفة المنفعة، ما هي المنفعة التي يؤجر عليها، ومعرفة الأجرة قدرا ونوعا، وكون العين مباحة، هذه بثلاثة ثلاثة شروط. وفي الأخير سيأتي معنا أنه يذكر شروط البيع، يذكر شروط البيع تقريبا، لكن يذكرها بطريقة أخرى تتفق مع الإجارة. فقال تصح بثلاثة شروط: أولا معرفة المنفعة كسكن دار. معرفة المنفعة إما أن تكون بالعرف أو بالوصف، إما أن تكون بالعرف أو بالوصف. قال كسكن دار، فمعرفة المنفعة مهمة لأن هي المعقود عليها، كما في البيع اشترط معرفة المبيع، هنا معرفة العين المعقود عليها. فقال كسكن دار، يقول كسكنى دار، هذه المنفعة هي سكنى هذا الدار. طيب لو قال كسكنى دار بالعرف الذي يسكن الدار يسكن بأهله وأولاده، هذا العرف، قال أريد أن أستأجر هذه الشقة أو هذا المحل، استأجر دكان ليبيع فيه مثلا تجارة، فلو استأجر شقة ووضع فيها آلات من شأنها أن تفسد هذه الشقة، هذا خلاف العرف. العرف الذي يستأجر قال أريد أن أستأجر هذه الشقة هي للسكن، عرفا الذي يستأجرها يسكن فيها، هذا جاء وأتى فيها بآلات ويعني أمور تؤثر على الشقة، فهذا خلاف المتفق عليه. طيب وخدمة آدمي، خدمة آدمي استخدمه أيضا العمل معلوم، استخدمه في ماذا؟ فهذا بحسب العرف، وتعليم علم ونحو ذلك. نعم. وتحصل بالوصف، مثلا إنسان يأتي بحديد يقول عندي حديد مثلا طنين ثلاثة أطنان وأريد قص هذا الحديد على كذا، هذا عمل ولكنه معلوم بالوصف، ذكر له طول الحديد وذكر له كم يريد تقسيمه، أو مثلا أريد أن تحمل هذا الحديد وهو 100 طن إلى مكان كذا، معلومة هذه المنفعة. إذن معرفة المنفعة وعرفت أنها تعرف بالعرف وتعرف أحيانا بالوصف. نعم.
الثاني معرفة الأجرة وتصح في الأجير والضئر بطعامهما. نعم. وكسوتهما.
معرفة الأجرة، معرفة الأجرة يعني قدرا ونوعا، أريد أن تعمل كذا أو استأجر هذه الشقة 10,000 ريال، ليس الدولار ولا غيره. ها؟ قد يقول إنسان 10,000 ثم بعد هذا يقول 10,000 دولار. طيب تقول هنا يصح؟ نعم، الأصل أنه في مثل هذا البلد أنه لو قال 10,000 أنها ريال، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا كالملفوظ به، لكن لو في بلد آخر وأنت لا تدري وقلت 10,000، أنت عندك 10,000 ريال وهو عنده في عرف 10,000 دولار، وقع الخلاف. ها؟ فلا بد من معرفة قدر الأجرة، معرفة الأجرة قدرا ونوعا ونوعا. يقول وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، يعني كأن هذا استثناء مما قبله. في الأجير إنسان يقول أريد أن أعمل على أن تطعمني الغداء والعشاء عليك وأنا لا أريد منك شيئا، طبعا هذا غير معلوم، صحيح الغداء والعشاء معلوم، لكن كم هذا يكفيه الإنسان؟ هذا إنسان يأخذ صحن صغير يكفيه، وآخر يأخذ صحن كبير ما يكفي. ها؟ لكن هذا جائز، جائز. والضئر وهي المرضعة، المرضع التي ترضع، والأصل أن المرضع بدون هاء، لأن هذا الرجل لا يشارك المرأة في هذا، ولهذا قال الضئر ولم يقل الضئر. فهذا يجوز، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذه الأجرة. لكن لو طلبت أجرة أخرى ممكن تعطى من ذلك. وكذلك يعني هذا الاستثناء عند ابن ماجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم آجر موسى نفسه 8 سنين أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه. فكل هذا شرع من قبلنا، كيف تستدل به؟ أقول شرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يأتي في شرعنا ما ينافي. الأصل أن شرع من قبلنا هو شرع لنا، إذا لم يأتي في شرعنا ما ينافي ولا ينافي هذا. إذن عرفنا معرفة الأجرة هذا الشرط الثاني، وتصح في الأجير والضئ بطعامهما وكسوتهما. نعم.
وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة.
نعم. قلنا إنسان دخل حماما، هذا الحمام الذي يغتسل فيه له أجرة معينة، أو سفينة، ركب سفينة أو أعطى ثوبه قصارا يعني غسالا أو خياطا بلا عقد، ثم بعد هذا اختلفوا، المرجع إلى العرف، معلوم هذا الذي يدخل الحمام يدفع مثلا مبلغ كذا، الذي يركب السفينة يدفع تذكرة كذا، حتى ولو لم يكن مكتوبا هذا وليس لكنه معروف عرفا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني تنزيل العرف منزلة اللفظ. نعم.
الثالث الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه.
نعم. الثالث وهو المهم، وهذا الذي يقع فيه الخلل والزلل، الإباحة في العين المؤجرة، الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم، يعني الإباحة فلا يصح أن تؤجر مثلا شقتك إلى من يستعملها في محرم، ولا دكانك على من يستعمله في محرم، ولا أرضك لمن يستعملها في محرم، لأن الله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها، والإجارة تنافي هذا. إذا هيأنا لصاحب المعصية مكانا يستأجر فيه سيجد أصحاب المعاصي أماكن يضعون فيها المحرم ويعملون فيها المحرم، فيقول فلا تصح على نفع محرم، وهذا الذي ذكرناه سابقا هي عقد على منفعة مباحة، أما المنفعة المحرمة لا يجوز العقد عليها، كالزنا يعني إما أجرة ليزني بامرأة أو يضع مكانا لمن عرف بهذا الخنا والزنا، والزمر من المزمار، والغناء، وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، هذه أمور واضحة. لكن أحيانا يجد سؤال يسأله كثير من الناس، يقول أنا أجرت شقتي على شخص، وهذا الشخص يشرب الدخان أو قد يشرب الخمر أحيانا. نعم، يعني هذا من حيث الجوار وغيره لا يصلح أن يكون جارا هذا، لكن هل العقد يقول أنه باطل أو فاسد؟ أنت أجرت لي محرم، لا، المحرم أتى عرضا، هذا ليس هو المقصود، ليس هو المقصود. الإنسان لو اشترط هذا من باب يعني دفع منع هذا الإنسان من هذا العمل كان حسنا، ولا يقال إن فلان أجر مثلا شقته على شخص لأنه عنده تلفزيون أو عنده شيء من المحرمات، لأنه ليس هذا هو المقصود. المقصود هو النفع بالسكنة وما أشبه ذلك، لكن هذا يأتي عرضا، إنسان يشرب الدخان، إنسان قد يشرب الخمر، نحن لا نؤجره، لماذا؟ لانتقاء الأفضل والأحسن، ولعل ذلك يكون مانعا له من الفعل. أما لأن المنفعة التي يستعملها محرم ولم يستعمل المنفعة كلها محرم ويسكن في الشق. وهكذا يعني هذا اليسير لا ينظر إليه لأنه ليس مقصودا، لأنه ليس مقصودا. فإن كان هو المقصود لا يجوز، لا يجوز أن تؤجر الدكان على من يستعمل فيها الغنى، أشرطة غناء كله من أوله إلى آخره، لا يجوز، هذا محرم. أو يؤجر شقة لمن يعلم أنه يتخذها للخنا، أو يؤجر على من يعلم أنه يتخذها كنيسة، أو يبيع فيها الخمر، أو ما أشبه ذلك. فإذا فرقنا بين أمرين، بين من يتخذها لهذا القصد وبين من يأتي هذا القصد عرضا في هذه الشقة. من حق الإنسان أن يشترط أن لا يكون عند هذا الإنسان لا يشرب الدخان، وأن لا يكون، هذا من حقه، من حقه هو في ملكه أن لا يؤجر إلا من يريد، هذا حق له. لكن هل هذا الشرط يعني يفسد لو حصل؟ حكم لا يفسد الإجارة، لا يفسد الإجارة. نعم.
ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها.
نعم. ويقول ويصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، وأخذنا سابقا لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، لكن شخص عنده مزرعة وجاء آخر يريد أن يضع بيتا أو يضع عليه خشب، فهذا لا مانع أن يؤجره، يقول أنا أؤجرك بمبلغ كذا، لا مانع. ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. لماذا؟ لتفويت حق الزوج. إذا كانت المرأة تخرج إلى العمل ضاع حق الزوج، فلا بد من رضاه. ولهذا حتى الأعمال في تدريس أو في غيره لا بد من إذن الزوج، وله أن يمنعها إلا إذا كان هذا مشروطا عليه أن تعمل، فهذا ليس من حقه أن يمنعها، لأن له أن يوفي بهذا الشرط أو يفسخ. لكن لا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها، لأن بقاءها في البيت هو حق له، وفي خروجها تفويت لحقه. نعم.
قال فصل: ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة غير الدار ونحوها، وأن نعم. يعقد على نفعها دون نعم. أجزائها.
يشترط في العين المؤجرة خمسة شروط، وهذه التي قلنا ربما يعيد بعض شروط البيع هنا، لأن العقد هناك على العين وهنا العقد على المنفعة. فيشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة، إما أن يراها هذه العين التي يؤجرها دابة ونحو، يرى هذه الدابة هل تتحمل أو لا، أو صفة يصفها في غير الدار ونحو مما لا يصح فيه السلم، ما يحتاج إلى ذلك. نعم.
وأن يعقد على نفعها دون أجزائها.
نعم، يعقد على نفعها. معلوم أن الإجارة هي عقد على، هذا الشرط الثاني، أن يكون العقد على المنفعة لا على العين ولا على جزء من أجزائها، لأن الإجارة بيع منافع فلا تدخل الأجزاء فيها. طيب هل تدخل الأجزاء في إجارة؟ نعم، يأتيك الآن فلا تصح في كذا وكذا. نعم.
قال فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع للشعلة.
يعني كيف يؤجر صح الرز وهو يأكله؟ هذا أصبح لا تصح الإجارة فيها، لأنها ليست على منفعة، هذا على العين نفسها، هذا بيع. نعم.
ولا الشمع ليشعله،
ولا على الشمع، ولا تصح إجارة الشمع ليشعله، لأنه يحترق فلا يبقى منه شيء أو يبقى منه أجزاء، ولهذا قال الإجارة بيع منافع فلا تدخل الأجزاء فيها، لا تدخل الأجزاء فيها. نعم.
ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضئر ونحوه.
ولا لحيوان ليأخذ لبنه، استأجره حتى يأخذ اللبن، اللبن هذا عين. ولا ليأخذ صوفه أو شعره أو وبره، هذا بيع. ها؟ نعم.
إلا في الضئر ونحوه.
إلا في الضئر ونحوه، المرأة التي ترضع نفسها تؤجر نفسها في الإرضاع، وتقدم معنا سابقا فاستثنى هذا. نعم.
ونفع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا.
ونفع البئر أي ماؤها المستنقع فيها. نعم.
يدخلان تبعا.
يدخلان تبعا، يعني وهذا هذه مبني على القاعدة، يجوز
تبعاً
ما لا يجوز استقلالا. أنت الآن أجرت أرضا ليستثمر هذا الإنسان أو نحو ذلك، وفيها بئر ينتفع بمائها، لأن هذا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. نعم.
قال والقدرة على التسليم فلا تصح.
الشرط الثالث.
والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارد.
فلا تؤجر هذا العبد الآبق أو الشارد عن سيده، كيف كيف يعمل هذا العبد؟ تقول أجرتك عبدي فلان الهارب أو الشارد أو الآبق، متى يعمل هذا؟ لا تستطيع أن تسلم هذه المنفعة التي فيه. نعم. فلا يجوز القدرة على التسليم، وتقدم معنا أن هذا شرط في البيع. نعم.
واشتمال العين على المنفعة.
نعم.
فلا تصح
العين على المنفعة، فما لا منفعة فيه لا يجوز تأجيره، مثل ما قلنا هناك في البيع. البيع أظن اشترط فيه أن يكون فيه منفعة مباحة من غير ضرورة ولا حاجة، يعني مباحة من غير ضرورة ولا حاجة في البيع. فهنا يقول اشتمال العين على المنفعة. نعم.
فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع.
بهيمة مريضة زمنة تؤجرها لفلان ليحمل عليها، هذا لا يستطيع، لا تحصل منها المنفعة. أو ليركب عليها، هذا أيضا لا تحصل منها المنفعة. نعم.
ولا أرض لا تنبت للزرع.
وأرض تؤجر هذه الأرض ليزرع فيها وهي لا تنبت الزرع، لأن الإجارة عقد على منفعة ولا يمكن استيفاؤها المنفعة من هذه العين. نعم.
وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها،
هذا مثل ما قلنا في البيع، أن تكون العين مملوكة للبائع أو مأذونا له فيها، مثل ولي الصبي وما أشبه ذلك أو وكيل. وأن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، ضع مملوكة، أو مأذونا له فيها. إنسان يملك هذه الأرض يملك منفعتها. نعم.
وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا.
نعم. هذه مسألة ترد كثيرا، يقول أنا استأجرت شقة ب10,000 أو ب20,000 أريد أن أؤجرها على غيري، نقول يجوز، لأنه ملك المنفعة الآن، وإذا ملك المنفعة جاز له أن يؤجرها على غيره، ملك المنفعة. لكن لمن يقوم مقامه، أنا استأجرت هذه المنفعة للسكن فأجرها على من يسكنها، استأجرت هذا الدكان بقالة فيجوز أن أؤجره على من يتخذه مثلا بقالة، لكن استأجرت هذا المكان بقالة وأجرته على صاحب بنشر، هذا في ضرر ولا ما في ضرر؟ في ضرر، سيحفر ويكون هناك اتساخ للمكان، هذا أشد ضررا. فلا يجوز أن أؤجر العين المؤجرة التي أنا مستأجرها على من هو أشد مني ضررا، لا بأكثر منه ضررا. يقول وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، لمن يقوم مقامه في مثل عمله أو أقل. هذا استأجر هذا الدكان للبنشر وأجره على إنسان يتخذه بقالة، هذا أقل، يجوز
ما في ضرر.
لكن استأجره بقالة ويؤجره على من يتخذه بنشرا أو ورشة لصيانة السيارات هذا يختلف الأمر، هذا أشد منه ضررا، فإن كان أقل منه ضررا أو كان مثله جاز، وإن كان أشد لم يجوز. نعم.
وتصح إجارة الوقف فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده.
وتصح إجارة الوقف، تقول هذا الوقف كيف يجوز تأجيره؟ نعم، لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، يعني يجوز للموقوف عليه أن يؤجر الوقف لأن المنافع له. شخص قال هذه العمارة للفقراء وجاء الفقراء وأجروها، أو نائب الفقراء أجر هذه العمارة وهي موقوفة لأن المنافع مملوكة لهم، أما العين ليست مملوكة، العين لا يجوز بيعها فيجوز. نعم.
فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة.
نعم، فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده، انتقل الملك إلى من بعده سواء كان الوقف أو غيره، انتقل إلى من بعده، إنسان عنده عمارة فيها 8 شقق أجرها ثم مات هذا الإنسان، انتقل إلى ورثته لأن ينوبون عنه في الاستحقاق وفي الملك، وللثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول. هذا أجر العمارة نفترض 300,000 من أول السنة من محرم، ثم مات في بداية رمضان، له من الأجرة كم؟ 200، ثلثا المدة، فالذي يأتي بعده له نصيبه من الأجرة وهو ما بعد موته 4 أشهر الباقية من السنة وهو 100,000. نعم.
وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح.
نعم، وإن أجر الدار كالأرض مثلا ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. قال أجرتك هذه العمارة 10 سنوات، الغالب أن العمارة تبقى 10 سنوات، لكن يقول أجرتك هذه الدابة 30 سنة، الغالب أنها تموت بعد فترة، فهنا وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، وإن كان لا يغلب على الظن بقاء العين فيها لا يصح، لأن هذا غرر قد تموت. قال هذه الدار أو هذه العمارة 30 سنة ممكن تبقى، غالب في الغالب أنها تبقى هذه الفترة، هذا الغالب. أما إذا جاء عارض زلزال شيء من هذه الأمور هذا خارج عن الغالب. لكن يأتي إلى دابة ويقول أجرك 30 سنة لا يمكن. نعم.
وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب.
يكفي هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا يشترط إلا إذا كان هناك ضرر زائد. ها؟ يقول له أنا أريد أن أجر، أنت أجرتني بقالة وأنا أريد أن أجره إلى بنشر، يقول لا أريد، الأصل أنه لا يجوز إلا بإذن منه، إذا أذن فيه هذا أمر آخر. نعم.
في باب الإجارة لم يذكر المدة مع أنها من أساسيات.
نعم.
العقد.
أيوه.
لم يذكر المدة.
ذكرها في الأول، ماذا قال في الأول؟
قال 3، ذكر معرفة المنفعة معرفة الأجر.
معرفة المنفعة لابد، مدة المنفعة هذه كم؟ نوع المنفعة ومدة المنفعة داخل في هذا. نعم.
المساقة والمزارعة أيهما أقرب شبها له، الشركة ولا الإجارة؟
هي أقرب ما تكون فيها الشركات المضاربة، هي شبيهة بالمضاربة، يعمل لكن يعطيه جزءا المال، مثل ما قلنا شخص من عنده المال وشخص من عنده العمل، وهذا يعني فيه شبه كبير في هذه المضاربة. إذا جاءت المعاملات قلت الأسئلة.
نعم. جاءت بلا كيف.
هذا الأصل فيها كما قلنا الجواز الإباحة، هذا الأصل الإباحة. لكن هنا تعارض أمران، الأصل والظاهر، وإذا تعارض أمران الأصل والظاهر فهذه مسألة يعني من أهم المسائل المشكلة. فبعض العلماء يقدم الأصل مطلقا إلا في حالات، والبعض يقدم الظاهر مطلقا إلا في حالات، ويعني هذا وإن كان صحيح أن البعض قد يستعملها في الخير ولا يذكر شيء محرم، لكن مع الأسف الآن أكثر الناس يستعملونها في المحرم. أما هي من أصل الإجارة أمر جائز مباح، الإنسان يؤجر ولا يدري يعني هذا الذي يأتون، لكن الآن صار الغالب فيها المحرمات، الغالب فيها المحرمات من حيث الغناء وما أشبهه، بل إن الأفراح يعني لا تقوم إلا على هذا إلا النادر القليل. والأمر الثاني يعني ما يكون في النساء من عري وما أشبه ذلك. فنحن نقول وإن كان الأصل الإباحة لكن يعني لهذا يعني توجد صلاة لكنها قليلة الذين يشترطون، هذه قليلة جدا نادرة، تعتبر في حكم النادر أن لا يأتي الإنسان بشيء محرم. إذا أنت اشترطت على أن لا يأتي بشيء محرم ثم أتى به فهذا هو المسؤول عنه، أنت لا إثم عليك. نعم. ومن يعني يفكر في هذا المشروع لا ننصحه به ابتداء والله أعلم. نعم.
سؤال الأخ ما زال له يعني بعض الجوانب المهمة جدا حقيقة.
الأول هو جانب الغنى، الغناء المحرم كما ذكرنا هنا، فإنه لا يجوز أصلا أخذ الأجر عليه ولا دفعها، لا يجوز أن يأخذ الأجر عليها ولا أن يدفعها صاحب الفرح إذا قلنا إنه محرم، وهذا مما ينبغي التنبيه عليه، حتى يعني فضلا عن القصور وتأجير القصور لأمثال هؤلاء، هذا من جانب. الجانب الآخر لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز يعني شيء من اللهو في مثل هذا الغناء البسيط،
الدف
وما أشبهه، يعني هل معكم شيء من اللهو فإن الأنصار يحبون ذلك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأصل، الناس جعلوا هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب العرض جعلوه هو الأصل، وجعلوه في الأفراح كأنه من أوجب الواجبات. لو أن إنسانا تزوج ولم يفعل شيئا من ذلك لعدوه أنه لم يتزوج أصلا، كأنه عزاء ولا، هذه مشكلة. الأصل أنه له بسيط لا يحتاج إلى أجرة
في المباح،
وهذا كما كان معمولا به، أهل الزواج يأتون بأشياء بسيطة لا تأخذ لها حتى ولا نصف ساعة ولا تأخذ ربع ساعة يمكن. المهم أنه شيء من الله. أما الآن فأصبح هذا هو الأصل في الزواجات، وأصبح استغرق وقتا طويلا حتى ولو كان ما يسمونه يعني باللهو المباح، يقول هذا ليس فيه موسيقى وليس فيه يعني حتى الأناشيد العادية، العلماء قالوا قد تخرج إلى التحريم إذا اقترن بها يعني مشابهة أهل الغناء وأهل الفسق في غنائهم وألحانهم، وهذا الحاصل الآن. وإذا اقترن بها موسيقى أو ما أشبه ذلك، وهذا ضياع للأوقات، يعني أربع ساعات وهم وإذا قالوا هذا ما شاء الله الزواج من خيرة الزواجات، لماذا؟ لأنه أطالوا فيه، وإذا قصروا قالوا هذا ما لم يكن يعني هو المراد، فهذا مشكلة. هذا الأمر قد يصل إلى التحريم. وأسوأ من هذا وهو ما سمعنا به أن هناك رجال يكونون خارج القصر، وما أدري هل عندهم إيقاعات أو يغنون أحيانا للنساء، هذا أسوأ يعني. فهو الأمر لا ننظر نحن فقط أنه أناشيد في فرح، هذه ليست أناشيد، هذه انتقلت من الأناشيد إلى الغناء. وهذا الذي يأتي، هذه المرأة التي تستأجر لتغني يعني عندها هي بالخيار، إذا أردت الدف الدف، وإذا أردت غير ذلك عندها غير هذا. وفي هذا تشجيع لهم على ما هم عليه. فيعني إذا درسنا قضية ما يكون من هذا اللهو في الأفراح، ربما نصل في أحيان كثيرة إلى التحريم. وأموال تدفع 10,000، قد يكون 20,000، تدفع في هذا اللهو. فالمسألة إذا نظرنا إليها لا ننظر إليها من جانب واحد فقط، بل من جوانب متعددة. وهذا اللي تساهل فيها الناس وجعلوه أصلا كأنه يعني أمر من أوجب الواجبات في الأفراح، وليس واجبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم شيء من اللهو؟ أتيناكم فحيانا وحياكم. أنا أمور بسيطة وتركيباتها بسيطة، ليس هذه التي فيها غرام وفيها شوق وعلى مسامع النساء. هذه قد يصل الإنسان فيها إلى أنه لا يجوز منها التشبه بأهل الفسق في ألحانهم، ومنها أنها توجه إلى النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أنجشة وهو كان يحدو في سفر مهلا: يا أنجشة. فكيف بغناء له إيقاعات، وأحيانا قد يكون معه موسيقى أو معه شيء من هذا. فهذه المسألة مسألة نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم منها ومن تبعاتها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شيخ، الإجارة على الإجارة جائزة؟
كيف الإجارة على الإجارة؟
يؤجر المؤجر يؤجر، أو المستأجر يؤجر.
طب هذا هو الذي ذكرنا،
إذا كان كذلك الآن صاحب العين ممن يستوفي حقه، تصير حوالة مثلا، إجارة وحوالة.
كيف إجارة وحوالة؟
ممن يستوفي حقه.
من هو؟
صاحب العين المالك أصل.
أيوه.
ممن يستوفي الآن، من الأول أو من الآخر؟
لا، صاحب العين أفضل أن يستوفيه من المؤجر.
وإذا أحيل؟
نعم.
هل تصح هنا الحوالة وتصير إجارة وحوالة؟
إذا حال على مريء فليحتل، يكون له حق، قل حقك خذه من فلان. نعم، هذا الأصل. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.